الصوت. الحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبإذن الله جل وعلا نتدارس شيئا من الأمثال القرآنية التي وردت في كتاب رب العزة والجلال. والأمثال القرآنية منها ما يكون مثالا لشخص في شخص في حال واحدة، وقد يكون المثال القرآني لشخص في حالين يقارن بشخص آخر، وقد يكون هناك مقارنة بين اثنين، تمثيل لاثنين في حال أو في حالين. وتقدم معنا أمثلة للمثال الذي يكون لشخص واحد من أجل تقريب الصورة المعنوية بتمثيلها بصورة محسوسة. ومن أمثلة ذلك تشبيه الله عز وجل الحياة الدنيا بما يكون من إنزال المطر ونبات النبات، فهنا تشبيه لواحد بواحد لكن في حالين مختلفين، حال النبات وحال ما يأتيها وما يقدر عليها بعد ذلك من أحوال تحصدها حصدا. وقد يكون هناك تمثيل لاثنين باثنين في علة ومعنى واحد، وبالتالي يكون هذا من أسباب معرفة الآثار والنتائج في حال وجود المعنى المطلوب وفي حال فقده. ومن ذلك قول الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. فهذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا ضربه لفريقين، أهل الإيمان وأهل الكفر، وقد جعل هذين الفريقين بمثابة الأعمى الأصم من جهة والبصير السميع من جهة أخرى. فإن من اهتدى وسار على طريق الإيمان فهو قد انتفع بالآيات الكونية التي يبصرها، وهكذا انتفع بالحجج والبراهين والآيات التي يسمعها، ولذلك كان سميعاً بصيراً. وفي مقابله من لم يهتدي بالآيات القرآنية ولم يعرف معانيها فإنه بمثابة الأعمى الأصم، وذلك لأنه لم يستفد من بصره ولم يستفد من سمعه، لم يستفد من بصره في مشاهدة الآيات الكونية التي يستدل بها على المعاني العظيمة التي جاءت بها النصوص. ولذا لما ذكر الله جل وعلا الطائفتين ذكر أولاً الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وحكم عليهم بأنهم الأخسرون، ثم ذكر في مقابلتهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، قال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم ضرب المثل بهذين الفريقين بالأعمى والأصم الذي أعطاه الله، الذي لم يتمكن من رؤية الأشياء المحسوسة فيستدل بها على معرفة الطريق، وفي مقابله البصير السميع الذي تمكن من مشاهدة الأدلة الكونية، والسميع الذي استمع للآيات الشرعية فكان ذلك من أسباب هدايته. ثم ذكر المؤلف مثلاً آخر في قوله تعالى: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فهذه الآية في سورة العنكبوت قال فيها تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وسواء كان هذا الولي يشرك به من دون الله بصرف العبادة له، أو كان يظن أنه يتصرف في الكون، أو كان يتخذ من دون الله ندًا محبوبًا مطاعًا، فمثلهم الله جل وعلا بالعنكبوت. فهذا تمثيل لواحد بواحد، مثل هذه الآلهة المطاعة أو المتبوعة أو المعبودة من دون الله بمثابة العنكبوت. والعنكبوت مثلها الله عز وجل في حال اتخاذها للبيت، فإن بيت العنكبوت بيت ضعيف، من أوهن بل هو أوهن البيوت، ولذا قال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وليس المراد أنهم لا يعلمون ضعف بيت العنكبوت، وإنما المعنى أنهم لا يعلمون أن اتخاذ هذه الأشياء آلهة لا ينفعهم شيئا ولا يعيذهم من سوء. ولذا جاءت آيات كثيرة تبين مثل هذا المعنى. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وهكذا في قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذا فيه استدلال لعجز هذه الآلهة التي تصرف لها العبادة أو تدعى من دون الله أو تستنصر في أمور الدنيا أو يطلب منها أمور الرزق ونحو ذلك، ببيان أن هؤلاء الآلهة إنما شأنهم شأن العنكبوت، لا يمكن أن يقدم لهم شيئا ولا أن يحميهم من سوء. ثم قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآيات قد جاءت آية النور في سورة النور، ضرب الله جل وعلا مثلا لأعمال الكافرين بالسراب، والسراب يراه الإنسان من بعد كأنه ماء، فيظنه شيئا ينفعه ويعود عليه بالنفع، ولكنه إذا جاءه لم يجده شيئا. والسراب في الغالب لا يكون إلا في الصحراء التي لا يوجد فيها نبات ولا يوجد فيها بنيان، وبالتالي هذا الكافر الذي له هذه الأعمال إنما هو بهذه المثابة. ولذا قال: كسراب بقيعة، أي بمكان منخفض يحسبه الظمآن ماء، فيعول عليه ويتمنى به الأماني حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهذا بمثابة من يظن أن ما لديه من الأدلة، ما لديه من الشبهات أدلة فيظنها شيئا، فإذا تبينت حقائق الأمور وجد أنها لا حقيقة لها وليست بشيء. ثم ضرب الله جل وعلا مثلاً آخر لأولئك الذين عندهم أعمال لا عندهم ظلمات وعندهم شيء يظنونه من العلم لكنهم لا ينتفعون به ولا يكون ذلك عائداً عليهم بالخير. فهؤلاء القسم الثاني عرفوا الحق وتبين لهم سبيله لكنهم تركوه واتبعوا الظلمات، ظلمات الشبهات وظلمات الضلال وظلمات ما في نفوسهم من طبع فاسد، فاجتمعت عليهم الظلمات ظلمات بعضها فوق بعض. وهذه الآية قد جاءت بعد آية النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم ذكر الله جل وعلا أن من أعظم ما يكون من أسباب الهداية وحصول العبد على النور الذي يضيء له حياته التوحيد وكلمته لا إله إلا الله. ثم ضرب الله جل وعلا ثم بيّن أن من أسباب حصول هذا النور ما يكون عند العبد من ذكر لله وإقام للصلاة وإيتاء للزكاة. ثم ضرب الله هذين المثلين، أحدهما في أولئك الذين ليس لديهم إلا الجهل فلا معرفة لهم بالحق، والثاني أولئك الذين عندهم معرفة بالعلم والحق لكنهم تركوه وآثروا ما يقابله. وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا في سورة الفاتحة حيث قسم الناس ثلاثة أقسام: الذين أنعم الله عليهم، أنعم عليهم بالهدى والنور، وأنعم عليهم باتباعه والسير عليه. ثم ذكر صنف الضالين الذين يعملون بلا علم صحيح، وذكر صنف المغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق فتركوه وذهبوا إلى الباطل، فكان ذلك من أسباب وجود الظلمات عندهم. وفي هذا المثال بيان أن الهداية من رب العزة والجلال، فهو الذي يهدي من يشاء. ولذا قال في هذه الآية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال في الآية التي قبلها: يهدي الله لنوره من يشاء. ولذلك على العبد أن يتقرب إلى الله بأن يسأله الهداية وأن يسأله أن يمنحه النور الذي يخرج به من الظلام والجهل والضلالة إلى الهدى. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم ذكر الله جل وعلا مثلاً آخر في قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا المثل ضربه الله جل وعلا للكفار والمشركين لأن عندهم أنعام ويعرفون هذه الأنعام، لكنهم يعرفون أن هذه الأنعام إنما لا تهتدي بنفسها ولا تعرف الطريق بنفسها حتى يوجد من يرشدها، فهكذا لا بد لها من سائق يسوقها تهتدي به ويوضح لها الطريق. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لأولئك الذين ليس لديهم سمع يستمعون به للنصوص فينقادون لها، أو وليس لديهم عقل بحيث يميزون حقائق الأمور فيهتدون إلى الحق ببصائرهم وبتذكرهم. وهذا مثل قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا مثل عظيم ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه. فأولئك الذين لم يسمعوا لدعوة الحق ودليلها ولم يتفكروا فيها جعلهم الله بمثابة الأنعام، ليس لهم معرفة بالحق لكنهم أضل من الأنعام، وذلك أن الأنعام ليس لها قلوب تعقل بها وليس لها تأمل وآذان وألسنة، وبالتالي كان هؤلاء الكفار أشد حالاً من تلك الأنعام، فكانوا أضل سبيلاً. ثم ضرب الله جل وعلا مثلاً آخر فقال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيه فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا مثل ضربه الله جل وعلا لحال الإنسان مع مماليكه، قال: هذه الحال بمثابة ما جعلتم من حال لهذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله مع الله جل وعلا. فإن الناس يعرفون أن الشخص إذا كان عنده مماليك فهؤلاء المماليك يملكهم الشخص، ومن ثم لا يصح أن يجعلوا مساوين في أمورهم. فهؤلاء الذين ملكت أيمانكم لا يصح أن تجعلوهم شركاء في أملاككم وفي جميع أحوالكم، وبالتالي يكون لهم من المقام الذي يجعلنا نخاف منهم أو نرجو ما لديهم، وذلك أنهم مماليك. وهكذا تلك المعبودات من دون الله جل وعلا هي بمثابة هؤلاء المماليك، فإن هذه المعبودات يملكها الله جل وعلا ويتصرف فيها، ويكون قضاء الله ماضياً فيها، ومن ثم كيف تجعل شركاء لله عز وجل تصرف لها العبادة من دون الله. فكما أنكم لا ترضون أن يكون مماليككم شركاء لكم في أموالكم وأهليكم بحيث تجعلونهم يتصرفون في أموالكم، فهكذا بالنسبة لله جل وعلا فإنه سبحانه يملك جميع الخلق، وبالتالي لا يصح أن يجعل أحد من الخلق شريكا لله عز وجل، وبالتالي لا يدعى باستجلاب الرزق والخير إلا رب العزة والجلال. ثم ذكر المؤلف آية في سورة النحل في قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هنا مثل للذي يملكه سيده ويتصرف فيه، لا يستطيع أن يتصرف بشيء إلا بإذن من مولاه، وفي مقابله ذلك الشخص الذي آتاه الله أنواع الأرزاق ويتمكن من الإنفاق منها ويفعل ذلك سراً وجهراً. فهل هذا المملوك يماثل ذلك الذي رزقه الله جل وعلا وتمكن من الإنفاق؟ فهكذا مثل ضربه الله عز وجل له مقارنة لما يعبد من دونه، فالله سبحانه هو المالك لكل شيء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء، ومن ثم لا يصح لنا أن نقارنه بتلك المعبودات التي لا تملك من أمرها شيئا فضلاً عن أمر غيرها. ونقل المؤلف رحمه الله عن ابن عباس قال: هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا، فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا. إذن هذا قول آخر في تفسير الآية. القول الأول أن هذه الآية للمقارنة بين رب العزة والجلال الخالق الرازق المتصرف في الكون، وبين ما يعبدونه من دون الله التي ليس لها أمر ولا نهي في الكون، بينما ابن عباس له قول آخر بأن هذا المثل مضروب للمؤمن والكافر، ومثل المؤمن في الخير الذي عنده من الله جل وعلا. وفي مقابل قال المؤلف: والقول الأول أشبه بالمراد، فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأقرب من قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا في الآيات التي سبقت هذه الآية، ثم ذكر هذا المثال. وهذا فيه تنبيه على أن العبد يجب أن يكون رجاؤه لله، وأن يكون أمله في رب العزة والجلال. ثم ذكر الله جل وعلا مثلاً آخر فقال: وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل آخر ضربه الله عز وجل يريد به بيان أن الشرك باطل. هذا المثل ضرب في المقارنة بين رجلين، أحدهما أخرس لا يستطيع الكلام، أصم لا يستطيع السمع، لا يفهم ولا يمكن أن يفهم، وهكذا هو في نفس الوقت لا يقدر على شيء حتى على منفعة نفسه لا يستطيعها، وهو كل أي أنه لا يتمكن من نفع نفسه بل غيره هو الذي ينفعه، فهو حينئذ عبء ثقيل على مولاه أي من يقوم بشؤونه ويلي أموره. أينما يوجهه أي إذا طلب منه حاجة من الحاجات وأرسله في أمر ليقضيه لا يأتي بخير، لا ينجح ولا يحقق له مراده. في مقابل الشخص الذي ليس كذلك، هل يستوي هو ومن يقابله ممن يكون سميعاً بصيراً ينفع نفسه، وإذا أرسل في حاجة تمكن منها لا يستوون، بل هذا يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا للمقارنة بينه وبين ما يتخذونه من أصنام وآلهة. ولذا فيه أيضا إشارة إلى أن هذه الشريعة كلها عدل، وأنها تعطي كل ذي حق حقه. ذكر المؤلف بعد ذلك في قال وفي الآية قول ثان مثل الآية الأولى سواء، أي أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. ثم أورد المؤلف قوله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فهذا مثال تمثيل لواحد بواحد في حال واحد، فقد مثل رب العزة والجلال أولئك المعرضين عن التذكرة بأنهم بمثابة الحمير المستنفرة، هي التي نفرت وهربت من أجل خوفها من الأسود وهي القسورة. فهكذا شأن أهل الباطل، تأتيهم المواعظ والأدلة والبراهين لكنهم لا يتدبرون ما فيها، فلما لا يتذكرون ما في هذا القرآن من الأدلة والمواعظ، بل ينصرفون عنها ويعرضون عن الاستماع إليها. فمثلهم كمثل حمار الوحش ينفر عندما يرى أسداً يريد أن يفترسه. ثم ذكر المؤلف مثلاً قرآنياً آخر في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً. فهذا مثل عظيم، قال الله تعالى فيه بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال المؤلف قاس الله سبحانه من حمله كتابه ليؤمن به ويتدبر ما فيه ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله على ظهر قلب فقرأه بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كمثل حمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها. الأسفار الكتب وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لشأن أولئك الذين طلب منهم حمل التوراة وتمكنوا من معرفتها وحفظ ما فيها، إلا أنهم لم يعملوا بها بمثابة ذلك الحمار الذي يحمل على ظهره كتباً كثيرة لا يدري ما فيها ولا يتمكن من العمل بها. فهذا مثل يبين حال هؤلاء. ثم أشار إلى معنى وهو أن السبب في جعلهم لا يهتدون ولا يسيرون على طريق الحق أنهم من القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا حدود الله وخرجوا عن طاعته. ثم ذكر المؤلف مثلاً آخر في سورة الأعراف فقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طلب الله جل وعلا من نبيه الكريم أن يتلو هذا المثل العظيم نبأ الذي أي خبر الذي آتيناه آياتنا، فعلمه الله عز وجل العلم وعرف الآيات الكونية لكنه انسلخ منها أي ترك العمل بها، فاتبعه الشيطان أي سار على طريقة الشيطان واتبع هواه وآثر مساخط الله على رضاه فقدم الدنيا على الآخرة، ومن ذلك أن يقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق، فشبهه بالكلب الذي هو من أقل الحيوانات قدرا، وهمته لا تتعدى بطنه، فكما أنه ليس من شأنه أن يتفكر في حقائق الأمور أو أن يدرك عواقبها، هكذا شأن الكلب، فهكذا شأن الذي آتاه الله العلم فانسلخ منه ولم يعمل بما تعلمه. وهذا مثل عظيم ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه، ففيه أن العلم ليس محموداً لذاته حتى يكون منتجاً للعمل، بل يكون حجةً على صاحبه. وفيه أيضاً أن العبد يحذر من عدوه الشيطان الرجيم لئلا يسلك به مهاوي الردى ويجعله يبتعد عن الحق. وفي هذه الآيات أيضاً بيان أو التحذير من الغواية والدخول في سبيل الضلال. وفي قوله ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أخلد إلى الأرض أي اختار أمور الدنيا وقدمها على أمور الآخرة. وفي هذا التحذير من هذا الشأن، فشأن المؤمن أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، لئلا يكون مشبهاً بهذا الكلب المذكور في هذه الآيات الذي يلهف على تحقيق رغباته من أمور الدنيا، فهكذا شأن ذلك الذي يلهف على أمور الآخرة. وقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه، أي إذا تحركت تجاهه فإنه سينطلق لاهثا، وهكذا لو تركته فإنه سيلهث ويبقى أمره كذلك. فهكذا شأن أولئك الذين يقدمون على الدنيا يلهثون عليها، سواء وجدت عندهم أقدار مؤلمة تجتث ما لديهم من دنيا أو لم يكن الأمر كذلك. وحينئذ هذا مثل عظيم بديع الشأن ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه ويستفيد منه، فيستفيد أن العلم لا بد أن يصاحبه عمل، ويستفيد أن اتباع الهوى من أسباب الضلال والبعد عن سبيل الحق. وهكذا يتعلم الإنسان أن اتباع الشيطان من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان ينصرف عن الحق والهدى، ومن ثم يعتصم بالله جل وعلا. وثم قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم ذكر رب العزة والجلال ثم ذكر المؤلف من قول الله رب العزة والجلال نظيراً آخر، فقال وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فهذه الآية بعد الآية السابقة التي فيها ذكر الهداية، وذلك أن شأن من انصرف عن دعوة الحق أنه لا يستجيب للدعوة إلى الله جل وعلا ولا يتبصر ما فيها، وبالتالي وجود الدعوة في حقه وفقدها سواء بالنسبة لنا بالنسبة له. ثم أشار إلى أن في قوله فانسلخ منها تمثيل لحال هذا الذي سمع الآيات وعرفها وفهمها وحفظها ثم لم يعمل بها بمثابة الحية التي تنسلخ من جلدها كما تنسلخ من جلدها. ولذا فيه تحذير شديد من ترك الإنسان للعمل الذي وصل إليه. وفي قوله فكان من الغاوين ذكر صنف من أصناف الثلاثة من الأصناف الثلاثة للناس، فإنا قد ذكرنا أنهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين أنعم الله عليهم، والصنف الثاني الضالون، والصنف الثالث المغضوب عليهم. فقوله فكان من الغاوين، الغاوي لم يعرف الطريق فضله، فيقول هذا الذي أوتي العلم ثم لم يعمل به في حقيقة الحال مماثل لذلك الجاهل الذي لم يعرف العلم والحق، بل شأنه أشنع، وذلك أن هذا عرف طريق الحق ثم لم يسلكه، أما الآخر فإنه لم يعرفه ابتداء. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، رفع المكانة وعلو المنزلة ليست بالعلم فقط، بل لا بد من العلم من عمل به، ولا بد من اتباع للحق وتقديم له على غيره، وهكذا لا بد فيه من تصحيح النية بأن يقصد الإنسان إرضاء رب العزة والجلال ويقصد رفعة الدرجة في جنات الخلد، فلا يقصد الدنيا بعلمه، لا يقصد الدنيا بعلمه. ولذلك ولكن قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فالإخلاد إلى الأرض إرادة الدنيا بالعلم، واتباع الهوى بأخذ الإنسان بما ترغبه نفسه من غير تمييز لما يعود عليه بالنفع، وذلك أنه هوي الدنيا ورغب ما فيها فقدمها على الآخرة. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، فمشيئة الله غالبة، ومشيئة الله لها ارتباط بأسباب تكون من العبد، فمن لم يعطي الأسباب التي ينتفع بها في العلم فحينئذ سيكون علمه وبالاً عليه. ثم ذكر الله جل وعلا مثلاً آخر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية تتكلم عن الغيبة، وفيها تمثيل بليغ في مسائل الغيبة، حيث شبه الله عز وجل من يتكلم في عرض إخوانه بمثابة أو بمن يأكل لحم إخوانه بعد موتهم، فهذا قياس عظيم الشأن يجعل الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم في عيوب الآخرين. وما ذاك إلا أن هذا التشبيه ضرب لبيان شناعة الغيبة وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، فشأن المؤمن أن يذب عن إخوانه المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال المؤلف وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا، فإنه قد أنكر عليهم في أول الآية فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ محبة. ثم قال: فكرهتموه، معناه أن الإنسان في أول حديثه عن الآخرين يكون محبا له راغبا فيه متى أعرض عن شرع الله عز وجل، ثم يعود ذلك عليهم بما يضاد تلك المحبة من الكراهية، إما أن يكره العمل، وإما أن يكره أي وإما أن يكون بينهم كراهية فيما بينهم، أو أن يراد بالآية أنكم تكرهون أن يتكلم فيكم، ولذلك ينبغي بكم أن تكرهوا كلامكم في الآخرين لا أن تحبوه، كما أنكم تكرهون أن يتكلم فيكم. ثم ذكر المؤلف ما ورد في قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهذه الآية تشبيه لأعمال الكفار التي يعملونها في الدنيا بأنها بمثابة الرماد، فكما أن الرماد أدنى ريح وهوى ترسله والناس لا ينتفعون به، فهكذا أعمال الكفار باطلة لا ينتفعون بها بمثابة ذلك الرماد الذي جاءت عليه ريح شديدة قوية في يوم عاصف فيه عواصف شديدة. وبالتالي شبه الله عز وجل أعمال الكفار في عدم الانتفاع بها وفي كونها باطلة بالرماد الذي جاءته ريح شديدة في يوم عاصف ففرقت ولم يعد أحد قادر على الانتفاع به، ولذلك قال: لا يقدرون مما كسبوا على شيء، أي تلك الأعمال التي عملوها في الدنيا لا يقدرون عليها بحيث تمكنهم من النجاة من النار، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. ثم قسم المؤلف الأعمال إلى أربعة أقسام: واحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول الخالص لله، الصواب على وفق ما جاء في شرع الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثلاثة المردودة منها ما يكون خالصاً لكن ليس بصواب، ومنها ما هو صواب ولكنه ليس بخالص، ومنها ما ليس بصواب ولا بخالص. ثم ذكر المؤلف أن هذا التشبيه والمثال فيه سر بديع، وذلك كما أن أعمال الكفار كما أن الرماد يأتي نتيجة إحراق النار، فهكذا الأعمال التي ليست لله ولم تعمل على وفق السنة فإنها تجعلها أصحاب تلك الأعمال من أهل النار. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة بنوا أعمالهم على الرياء ولم يبنوها على الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف مثلا آخر مما ضربه رب العزة والجلال فقال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الآية فيها مثل عظيم، فالشجرة الطيبة التي يكون لها ثمر جميل ينتفع الناس به يماثلها ويشبهها الكلمة الطيبة وفي أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة نفعها للعبد بمثابة انتفاع العبد بالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولذا قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أي مستقر في الأرض لأنها مبنية على التوحيد واليقين، وفرعها في السماء فهي لها آثارها العالية التي يشاهدها الناس. وهكذا شأن التوحيد في قلوب العباد. ثم قال: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ففي كل وقت لها ثمرة ينتفع الناس بها. وهكذا شجرة التوحيد لا إله إلا الله بهذه المثابة. ولذلك ضرب الله هذا المثل من أجل أن يكون سبباً من أسباب فهم الناس لهذه الكلمة العظيمة. وهذه الكلمة تثمر الثمرات الكثيرة كل حين بإذن ربها، يعني من فضل الله عز وجل، بحيث لا يظن العبد أن هدايته وسلوكه الطريق المستقيم من أمور تعود إليه، وإنما هي فضل ومنة من الله جل وعلا، وإن كان لذلك الفضل أسباب من العبد. ثم ضرب الله جل وعلا مثلاً للشجرة التي تقابلها فقال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة مثل كلمة الكفر، شبهها بالشجرة الخبيثة أي الشجرة التي لا ينتفع الناس بها، لا يأكلونها ولا يتمكنون من الانتفاع بها. وبعض أهل العلم جعل أو مثل ذلك بشجرة الحنظل، فهذه شجرة الحنظل لا ترتفع وإنما تبقى على الأرض، وثمرتها ثمرة ليس فيها منفعة ولا يتمكن الإنسان من أكلها، ومن أكلها أضرته ضرراً شديداً، فهي تسبب الإسهال الذي قد يموت الإنسان بسببه. ولذا قال: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وليست هذه الشجرة باقية على نمائها بل اجتثت من فوق الأرض، وبالتالي لا يكون لها قرار على الأرض. ثم قال: ما لها من قرار أي لا تثبت على الأرض، ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة ينتفع بها، فهذا بمثابة الكلمة الخبيثة وأعظمها كلمة الشرك. وقوله هنا اجتثت أي أنها سحبت بعروقها، فأخذ أصلها من الأرض بحيث لا يمكن أن تنبت مرة أخرى. ثم قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هذا يعود إلى الكلمة الطيبة التي ذكرت قبل ذلك، فالقول الثابت قول التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن من كان من أهلها معتقداً لمعناها عالماً به متيقناً من صحتها قد بذل الأسباب قد بذل أو فعل الآثار المترتبة عليها فهذا يثبته الله على القول الثابت بحيث يستمر على هذا الحق ولا تتمكن الشياطين من إغوائه أو من إزالته. ولذلك فإن نعمة الثبات على الحق نعمة كبيرة على العبد أن يسعى لتحصيلها، وقد امتن الله عز وجل بهذه النعمة في مواطن، فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وهكذا قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهكذا علمنا أن من أعظم أسباب الثبات اعتقاد الإنسان ثبوت الألوهية لله وحده ويقينه بذلك من خلال يقينه الراسخ وإيمانه الثابت لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على ذلك أن يكون حريصاً على فعل المواعظ التي تأتي، سواء مواعظ القرآن أو مواعظ السنة أو ما يأتي من المواعظ على ألسنة العلماء الثقات. ولذا قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. وحينئذ يحرص الإنسان على تعلم معنى كلمة شهادة التوحيد لا إله إلا الله ليكون ممن يثبته الله على الحق في دنياه. ثم ذكر المؤلف مما يسند هذا عدداً من الأحاديث، منها الأحاديث التي وردت في تثبيت الإنسان في قبره، فإن المؤمن إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك جاء مجيباً بذلك موضحاً فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيثبت على الحق في ذلك الموقف. فبخلاف من لم يكن متيقناً من شهادة التوحيد، من لم يكن صارفاً لعباداته لله جل وعلا، فإنه لا يوفق للصواب في أسئلة القبر. ثم ذكر المؤلف مثلاً آخر في من أمثلة التوحيد، فقال ومنها قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مثل عظيم ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه، فإن الله جل وعلا قد جعل هذا مثلا لأولئك الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه قبل هذه الآية قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ثم ذكر الصنف الآخر فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مثل شبهه الله جل وعلا لحول أولئك المشركين الذين يصرفون شيئاً من العبادات لغير الله عز وجل بمثال الطير الذي يصعد في السماء ثم بعد ذلك يخر من السماء بسبب ما أصابه من مصاب لم يمكنه من التحليق في السماء. وحينئذ نعلم أن الإيمان والتوحيد لها آثار عظيمة على العبد في شرفه وفي رفعة مقامه عند رب العزة والجلال. وفي مقابل هذا أن من كان من أهل الشرك فإنه يكون بمثابة من يسقط من المكان العالي، وبالتالي يكون هذا من أسباب هلاكه ومن أسباب سوء حاله دنياً وآخرة. وذكر المؤلف بعد ذلك مثلاً عظيم الشأن في آخر سورة الحج، حيث قال جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فيضرب الله عز وجل هذا المثل العظيم ويأمر الناس أن يستمعوا له استماع تفكر وتمحيص وتدبر. فقال: هذه الأصنام والآلهة التي تدعونها من دون الله وتطلبون منها حوائجكم، تفكروا فيها، هل تستطيع هذه الآلهة أن تخلق ذباباً؟ هذا الكائن الصغير الذي يتمكن الإنسان من فركه بين أصابعه، لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، يعني أن جميع من يعبد من دون الله من أنواع الآلهة لو اجتمعوا على أن يخلقوا شيئاً ضعيفاً من خلق الله جل وعلا لم يتمكنوا منه، فليسوا قادرين على خلق الذباب. بل هناك معنى آخر ينبغي بكم أن تتفكروا فيه، وهو أن هذا الذباب لو أخذ شيئاً من أمورهم وسلبهم إياها فإنهم لا يستطيعون أن يسترجعوا ما أخذه الذباب منهم. وهذا مثل فيه بيان أن الشرك باطل، وأن أهل الشرك لا ينتفعون بشركهم، وأن من يعبد من دون الله عز وجل ليس قادراً على صنع أدنى الأمور وأقلها، فلا يستطيع صنع الذباب ولا يستطيع أن يستنقذ من الذباب ما خلقه، ما سرقه وسلبه منهم. ولذلك على الإنسان أن يعمد إلى ربه جل وعلا في إجابة دعواته وفي رفع كرباته وتلبية حاجته، وليس إلى هذه المعبودات. ولذا قال: ضعف الطالب، يعني الآلهة، والمطلوب وهو الذباب، فإن الذباب ضعيف وهم لا يقدرون عليه، فدل هذا على ضعفهم. ثم قال تعالى: ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه ولا عرفوا قدره حق قدره، وبالتالي أوقعهم ذلك في صرف شيء من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف مثلاً قرآنياً فقال: ومنها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الآية في بيان مثال الكفار وفي بيان صفاتهم، فإنهم يدعون إلى الهدى ويطلب منهم ذلك لكنهم لا يستجيبون له، فيكونون بمثابة الراعي الذي ينعق، يعني يصيح صياحاً شديداً على هذه البهائم ويزجرها، وهذه البهائم لا تفهم ما يقول ولا تعرف معاني كلامه الذي تكلم به، وإنما تسمع دوي الصوت فقط. فهكذا هؤلاء الكفار لا فهذا مثل لهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأنهم قد أغلقوا أسماعهم ولم يمكنوا لأذهانهم أن تتأمل في دعوة الحق، ليكون ذلك من أسباب استجابتهم له، فكأنهم أخرسوا ألسنتهم عن النطق وأوقفوا أعينهم عن المشاهدة والبصر، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي لا يتفكرون في حقائقهم ولا يدركون ما فيها من المعاني العظيمة. ثم ذكر الله جل وعلا مثلاً آخر من الأمثلة في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها بيان الصفة ومثال النفقة التي ينفقها أهل الإخلاص والتوحيد، فكأنهم لما أنفقوا هذه النفقة كانت أموالهم في بركتها وفي عودها بالخير والنفع لصاحبها، كمثل حبة واحدة من قمح زرعت في الأرض فأنبتت هذه الحبة الواحدة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فيكون جميع ما اشتملت عليه ثمرة هذه الحبة الواحدة 700 ضعف. وهكذا يضاعف الله جل وعلا لمن يشاء بحسب ما يكون عند العبد من الإيمان واليقين والرغبة في الإخلاص ونحو ذلك، فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يكون في القلب من الإخلاص. ولذا كان من أعظم ما ينتفع به المؤمنون ما يفعلونه من نفقة في سبيل الله، ولذا ضرب الله عز وجل هذا المثل العظيم في عود النفقة في الخيرات وفي العمل الصالح، كأنه يعود 700 ضعف في أمور الدنيا والآخرة. قال: وشبه الإنفاق في هذه الآية بالبذر، وذلك أن المنفق لماله يطلب رضا ربه، وبالتالي يختار أحسن الأموال لينفقها في سبيل الله، ويختار أفضل المواطن التي يصرف فيها مال الصدقة، كما أن المزارع عند البذر يختار أفضل البذور ليضعها في أرضه، ويختار أحسن الأراضي التي يترتب عليها نماء المحصول وبركته. ولذا على الإنسان أن يلاحظ هذا فيما يتعلق بعمله الصالح، ومن ذلك النفقات، فيجعلها لله خالصة، يختار أفضل المواطن في بذل صدقته، وهكذا يختار ما يكون له أثر عظيم في النفع. وهكذا أيضاً فيها إشارة في أن الإنسان يختار ما أحسن المواطن، كما دلت عليه بقية الآيات، كما في قوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكما أن البذرة التي تبذر تحتاج إلى متابعة وسقي ومراعاة ومعاهدة، فهكذا العمل الصالح يحتاج إلى مثل ذلك. وكما أن هذه البذرة تحتاج إلى صيانتها مما يفسدها من أنواع الحشرات أو من وجود المطر الذي قد يضر بها، فهكذا هذه النفقة تحتاج إلى إبعاد ما يؤثر عليها عنها، ومن ذلك ألا يوجد فيها شيء من العاهات. وهكذا بالنسبة للنفقات يبتعد فيها عن المن وعن الأذى، مع أن هذه أمور لاحقة عليها. ثم ضرب أمثلة لأولئك الذين ينفقون، فذلك الذي ينفق ماله رياء الناس مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا مثل آخر من هذه الأمثلة القرآنية، جعل الله عز وجل الذي ينفق بنية طيبة له مثابة الطل الذي ينمي أنواع المزروعات، بخلاف من لم يكن عنده نية خالصة في النفقة أو لم يحمي صدقته من المن والأذى، وإنما يكون بمثابة الصلد، أي كأن الأرض التي زرع عليها حجر أملس لا يبقى عليه مطر يتمكن من أن يخرج الزرع. وهكذا شأن أولئك الكفار والمنافقين. ثم قال في مقابل هؤلاء: من أنفق بنية صالحة كان بمثابة الجنة، يعني المزرعة الكثيرة الزراعة التي يغطي بعضها بعضا بربوها، أي بمكان مرتفع، وبلجاها مطر يسير سهل تنتفع به، فآتت أكلها ضعفين، أي جاءت الثمار فيها مضاعفة. فهذا مثل للنفقة التي كانت بنية خالصة ولم يتبعها من ولا أذى. ثم حذر الله جل وعلا أولئك الذين لا ينفقون، أو ينفقون لا بنية صالحة يراد بها الآخرة، من أن تسلب منهم هذه النعم. فقال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ أعد هذا المال للساعة الحرجة، وأحوج ما يكون للانتفاع بها في الدنيا، ففي تلك اللحظة التي يرجو ثمرة فعله يصاب بالمصيبة العظمى بأن يرسل الله عز وجل عليه الإعصار الذي يحرق تلك الزراعات وتلك الأشجار بعد أن كبر سنه وضعف عظمه. فهذا مثل عظيم لأولئك الذين يفسدون أعمالهم الصالحة بما يفعلونه بعد ذلك من منافيات للعمل الذي يرضى عنه رب العزة والجلال، ومن ذلك فعل الرياء، ومن ذلك المنة بمثل هذه النفقات. ثم ذكر المؤلف مثلاً قرآنياً آخر، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهذه آية عظيمة الشأن، ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيها وأن يتأمل ما فيها من المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآية، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله، كذبوا رسل الله، لن تغني عنهم أموالهم، أي هذه الأموال التي اكتسبوها في الدنيا لن تنجيهم من عذاب الله، ولن تمكنهم من دخول الجنة، ولن تنقذهم من النار. وهكذا ما كان لديهم من أولاد لا ينجونهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بيّن مثلا يعرف حالتهم، فقال: هم وإن أنفقوا فإن مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كريح فيها صر، كريح فيها برد شديد، أصابت حرث قوم، أي جاءت إلى مزارع بعض الناس الذين ظلموا أنفسهم، فما كان من شأنها إلا أن أهلكت ذلك الزرع ولم تبقي منه شيئا. فشبه الله جل وعلا ما ينفقه هؤلاء الكفار من أموال في أفعال جميلة بمثابة أو ما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله جل وعلا بمثابة مزرعة يتعب الإنسان فيها ويرجو نفعها وخيرها، حتى إذا قربت ثمرتها جاءتها ريح شديدة البرد يحرق بردها شجار أشجارها فأحرقت ذلك الزرع ولم تبق منه شيئا، وذلك جزاء كونهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم لطريق الشرك والكفر، فكان هذا من أسباب عدم ظهور آثار وثمرات لأعمالهم الصالحة. وفي هذا إشارة إلى أن ما يصاب به العباد إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولذا قال: أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. ثم ذكر المؤلف مثلاً قرآنياً آخر في قوله تعالى: ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال المؤلف: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد، للمشرك والموحد. فهنا ضرب المثل متعلق بشخصين، فهناك شخصان ضرب لهما المثل، ضرب فيهما المثل، وشخصان ضرب بهما المثل. فالمشرك بمثابة المملوك الذي يملكه جماعة، وهؤلاء الجماعة لهم رغبات مختلفة، وكل منهم يأمر بأمر من الأوامر. هل هذا المملوك يتمكن من خدمة أسياده كما يتمكن ذلك المملوك الذي ليس له إلا سيد واحد، وبالتالي يتمكن من إرضائه ويقوم بتنفيذ أوامره؟ فهكذا الموحد ليس بين عينيه إلا رب العزة والجلال، فالله هو الخالق، والله هو الرازق، والله هو المتصرف في الكون، والله هو الذي ينزل العقوبات، وبالتالي فبصره متوجه لربه، وسمعه يستمع لتوجيه إلهه وخالقه، بخلاف ذلك الذي عنده آلهة كثيرة متعددة فإنه متى اختلفت هذه الآلهة كان لها من الأثر عليه من تشتيت قلبه وعدم تمكنه من إرضاء هؤلاء الأسياد المختلفين. فهذا مثل عظيم ضربه الله جل وعلا للموحد والمشرك. ثم أورد المؤلف مثالاً آخر أو مثلاً آخر ذكره في قصة التحريم. قال جل وعلا: ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا لحال الكفرة، فإنهم مع مخالطتهم للمسلمين وقربهم منهم ومعاشرتهم لهم ومع ذلك لم ينتفعوا بذلك كله. فهذا مثله كمثل امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا مع نبيين من أنبياء الله عليهم السلام، وكان هؤلاء وكان أزواجهما عباداً صالحين يقومون بحق العبودية لله عز وجل، فوقعت منهما الخيانة لهما في الدين، وذلك أنهما لم يدخلا في دين الله. وحينئذ لم ينجي هؤلاء هاتين المرأتين كون أزواجهما من أنبياء الله، ولذا قال: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا من كان له قرابة صالحة لا يعني أن ذلك الصلاح من القرابة يكون من أسباب نجاة قرابتهما من الكافرين من نار جهنم. وهكذا ضرب الله جل وعلا هذا المثل ليبين أن القرب من الأنبياء والصالحين لا ينفع العبد شيئاً ما دام معرضاً عن عبودية الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل هذا ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون، فهذا مثل ضربه الله لحال المؤمنين الذين صدقوا بالله وعبدوه وعملوا بشرعه، فإنه مع مخالطتهم للكافرين وقد يكون منهم قرابة لهم مكانة عندهم ومع ذلك لا يتضررون بقرابتهم عند الله جل وعلا. فهذه امرأة فرعون لما كانت متمسكة بالحق مستجيبة لدعوة نبي الله موسى عليه السلام أنجاها الله عز وجل من فرعون ومن عمله، فما كان منها إلا أنها تمسكت بالحبل الوثيق مع رب العزة والجلال وطلبت منزلاً عالياً في الجنة ورغبت أن تنجو من فرعون ومن عمله ومن القوم الظالمين. ومثل آخر لأهل الإيمان مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فلم تمكن السوء والفحشاء منه بل حفظته وصانته عن كل مخالفة للشرع، فجازاها الله جل وعلا بأن أمر جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها، نفخة تتحقق بها حياة الروح. فحملت بعيسى عليه السلام، وما كان منها إلا أن صدقت بكلمات ربها وعملت بشرائعه، وكانت من القانتين أي الذين يصدقون لله، يصدقون أوامر الله بالعمل بطاعته. فهذه الآيات اشتملت على أمثال، مثل للكافر ومثلين للمؤمنين، فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله ولرسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال. وهكذا تنقطع الأسباب كلها يوم القيامة إلا الأسباب التي تكون لله سبحانه وتعالى، فإنما كان لله فإنه ينتفع به في يوم القيامة. ولذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط ممن يقال لهم ادخل النار مع الداخلين، ولم يكن من شأنهما أن ينتفعوا بقرابتهم من نوح ولا من لوط. وهكذا إذا نظرنا في ابن نوح وفي والدي إبراهيم، لم ينتفع هؤلاء بقرابتهم من أنبياء الله، إذ يوم القيامة لا تملك نفس لنفس شيئا، ويكون الأمر يومئذ لله جل وعلا. وفي هذا قطع لما قد يتعلق به الكفار من ظن أن قرابتهم بالمؤمنين نافعة لهم عند الله جل وعلا، أو أنها تنجيهم من عذابه. وفي مقابل حال امرأة فرعون وامرأة نوح ولوط، ذكر الله عز وجل شأن امرأة فرعون كمثال لأهل الإيمان. فامرأة فرعون كانت زوجة لرجل كافر، لرجل يحارب الله ورسوله، ألحق الضرر بالدعوة إلى الله جل وعلا، وأراد أن يكون طريقه موقفاً لانتشار دعوة التوحيد، ولكنها أسلمت وآمنت، وبالتالي اتصلت بالله جل وعلا، فكان اتصالها منجياً لها من عذابه، ولم يضرها أن كان بينها وبين فرعون ما بينهم في ذلك. ثم ضرب الله جل وعلا المثل الثاني للمؤمنين في مريم عليها السلام، فإن مريم لم يكن لها زوج، لا مؤمن ولا كافر. امرأة فرعون لها زوج مؤمن، وامرأة نوح وامرأة لوط لهما زوجان مؤمنان، وأما مريم فلم يكن لها زوج، وهي ليس لها صلة زوجية بأحد من الناس. فالمرأة الأولى والثانية صلتها وسببها بأهل الإيمان لم تنفعها، وذلك أنها كانت على طريق الإيمان. والمرأة الثانية امرأة فرعون صلتها بالكفار لم تضرها، لكونها قد اعتصمت بالله وأدت أعمالا لله جل وعلا. وهكذا عدم اتصال العبد بأحد من الخلق لا يضره ما دام سائرا على طريقة الله جل وعلا. فهذه الآيات العظيمة قد نزلت في سورة التحريم، وهذه الآيات تعلمون أنها أن سورة التحريم في أولها ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم بعض الأشياء كالعسل من أجل أزواجه رضوان الله عليهن. ومع ذلك عاتبه الله جل وعلا، عاتبهن الله جل وعلا، وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. وقال بعدها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم ذكرهم بهذه الأمثلة ليبين لهم أن كون المرأة زوجة لرجل صالح لا ينفعها ما دامت مخالفة لمنهجه ولطريقته التي سار عليها. ولذا قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة، وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما براهم الله عنه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير. قال المؤلف أيضا: وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين، إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك فهذه مريم عليها السلام تكلم فيها فلم يضرها وبقيت على مكانتها. وهكذا أيضا تضمنت الآيات التحذير والتخويف من السير على خلاف طريق الطاعة والتوحيد، كما ولو كان للإنسان أسباب من النسب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يفقهنا معاني الكتاب، وأن يجعلنا ممن عرف المعاني التي اشتمل عليها كتابه سبحانه وتعالى. وأسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن علم الشرع وعمل به، وممن سار على طريقة المصطفى فكان من أهل التوحيد والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا يتوقف درسنا، بارك الله فيكم جميعا.